بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات في السيرة النبوية الشريفة. تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. هذا هو الدرس 42 من دروس سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ووصلنا في هذه الدروس إلى الحديث عن أحداث جرت في السنة 4 للهجرة. ونحن أيها الإخوة إنما نتدارس سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتأسى به في أعماله وأقواله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والعلماء قالوا ميزة سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عن سير باقي الأنبياء أنه صلوات الله وسلامه عليه وحده من بين الرسل جاءتنا سيرته كاملة من يوم ولادته إلى يوم وفاته، بينما باقي الأنبياء نحن نعلم مقتطفات من سيرهم. يعني سيدنا موسى عليه السلام ما نعلمه عن سيرته مقتطفات، سيدنا عيسى مقاطع، سيدنا داود أقسام عليه الصلاة والسلام. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فنحن نعلم سيرته كاملة. هذا واحد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمعظم الحالات التي يمر بها البشر، فحينا كان فقيرا وحينا صار غنيا، حينا كان حاكما وحينا كان محكوما، حينا كان بلا زوجة وحينا تزوج، وحينا تزوج أكثر من امرأة وطلق مرة، حينا كان غالبا في معركة من المعارك وحينا كان مغلوبا في معركة من المعارك، حينا كان مريضا وحينا عافاه الله تعالى، حينا رزق بالأولاد وحينا مات أولاده. كل هذه الصور حتى يكون أسوة لكل المؤمنين. فأنت إذا كنت فقيرا لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، وإذا أغناك الله لك به أسوة حسنة، يعلمك كيف تتعامل مع المال في حال الغنى. إذا كنت مريضا لك به أسوة حسنة، إذا كنت صحيحا لك به أسوة حسنة، إذا كنت حاكما، إذا كنت محكوما، إذا كنت في عسر، إذا كنت في يسر، إذا كان عندك أولاد، إذا مات الأولاد، وهكذا. فهذه ثانية في ميزات سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن في السنة 4 للهجرة جرت مجموعة حوادث إضافية. قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان قد أوى إلى ظل شجرة وعلق سيفه على غصن من أغصانها وجلس يستريح. قال: فجاء رجل من المشركين يقال له غورس ابن الحارث، حتى قام على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف، أمسك السيف ووقف فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فاجأه وباغته، وقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ شو رأيك؟ أنت الآن تحت مرمى السيف. قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. فسقط السيف من يده. أنت إذا كنت موصولا بحضرة الله تعالى، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ما بيخطر لبالك الطريقة التي ينصرك الله تعالى بها، ما بيخطر لبالك الأسلوب الذي يهيئه الله تعالى للفرج الذي سيأتيك. لكن أنت مطلوب منك باستمرار أن تنضبط بضوابط الشرع. إذا انضبطت بضوابط الشرع فإن رب العالمين يكون معك. إذا واليت الله والاك الله، إذا نصرت الله نصرك الله، إذا أعززت دين الله أعزك الله، إذا رفعت أمر الله رفعك الله. حدثنا أحد الإخوة تاجر دمشقي أنعم الله تعالى عليه بالمال، فمن جملة أمواله مزرعة، هذه المزرعة هو يذهب إليها مع أسرته بالصيف أياما معدودات. فكر، قال: طيب هذه المزرعة أنا ما عم بستفيد منها، لماذا لا أجعلها تخدم في سبيل الله تعالى؟ يعرف عددا من الشيوخ وعددا من معاهد القرآن الكريم، اتصل مع هؤلاء الشيوخ ليقول لهم: أنا أقدم لكم مزرعتي للطلاب هدية إذا أرادوا أن يقوموا برحل في الصيف، يعني بدل ما أنتم تذهبون بالطلاب إلى مزارع وتدفعون أجورا، ممكن أن تأتوا بالطلاب إلى مزرعتي هدية، أنا أتبارك أيضا تتبارك المزرعة وأنا أساهم في خدمة هذه الدعوة. ولما بتريدوا تطالعوا الطلاب إلى هذه الرحلات خبروني قبل يوم أو يومين حتى أهيئ المكان. بالفعل كان لي سنوات عديدة، يعني إذا أراد بعض هؤلاء الشيوخ طلابهم أن يذهبوا في رحلات ربما اتصلوا به وذهبوا إلى مزرعته. حدث أن هذا التاجر سافر إلى الصين لاستقدام بضائع، يقول بأنه في مدينة من المدن الصينية، وصل إلى معمل بضاعته جيدة ومنتجاته تناسبه، تناسب هذا التاجر. لما أراد أن يستقدم البضاعة أرادوا أن يكتبوا العقد بالصينية باللغة الصينية، هو ما بيعرف الصينية، طلب إليهم أنه يكون العقد باللغة الإنجليزية، قالوا: نحن عندنا في المعمل العقود في اللغة الصينية. يقول: أنا خفت أن يكتبوا في اللغة الصينية أشياء في العقد أوقع أنا عليها وربما يكون فيها ضرر لي. قال لي: وأنا لا أعلم اللغة الصينية، وبحث عن من يترجم له هناك ما عثر. قال: تحيرت في أمري، والصفقة محرزة لها قيمة، فوقع له أن يذهب ليبحث عن مسجد في الصين لعله يجتمع مع إمام المسجد، إمام المسجد أو خطيبه يعني يعلم شيئا من اللغة العربية من خلال قراءة القرآن. بالفعل بحث في تلك المدينة وجد مسجدا، دخل وصلى. قال: وإذا بالإمام يتكلم اللغة العربية بقراءة القرآن الكريم بفصاحة عالية. بعد الصلاة اقترب سلم على الإمام، وإذا بالإمام متقن للغة العربية، فرح. قال لي: أنا فرح. تعرف عليه، قال: من أي بلد؟ قال: من سوريا. من أي مدينة؟ قال: من دمشق. قال: أنتم يا أهل الشام لكم علي أفضال كبيرة. الإمام يقول. فاجأ هذا التاجر، قال: نحن؟ قال: لأنني درست في سوريا اللغة العربية والشريعة، أنا جلست عندكم في جامع أبو النور. قال لي: فرح جدا هذا التاجر. دعاه الإمام إلى بيته للغداء أو للعشاء، وقال له: مو بس أنا الذي درست، أيضا زوجتي درست الشريعة في الشام. قال: بالفعل ذهبت إلى مائدته في البيت، فمن جملة الكلام قال له: قال: والله أنتم أكرمتمونا، قدمتم لنا مالكم وقدمتم العلم، وعلماؤكم يعني بذلوا الكثير لتعليمنا، حتى أنكم فتحتم مزارعكم لاستقبالنا لنرتاح ونتعلم نحفظ القرآن في المزارع. قال له: أنت كنت تذهب إلى رحلات في مزارع في الشام وريف الشام؟ قال: نعم، أنا وزوجتي كمان تذهب مع البنات الفتيات. قال: وين تذهبون؟ قال: إلى المنطقة الفلانية، مزرعته في نفس المنطقة. قال: تعرف مين أصحاب المزارع اللي تذهبون؟ قال: لا والله، نحن كنا نذهب مع الأساتذة، لكن في مزرعة كنا نكثر من الذهاب إليها وأخذنا فيها صور فوتوغرافية. قال: عندك هذه الصور؟ قال: والله زوجتي عندها. فجاءه بالصورة لمجموعة صور، من جملتها صورة لزوجته بلباسها الشرعي تحمل مصحفا، جالس على كرسي تقرأ القرآن الكريم، والمزرعة صورة المزرعة واضحة في الصورة. قال: لما أنا رأيت الصورة صرت أبكي. قلت له: لما؟ قال: لأن هذا الكرسي اللي جالس عليه هذه الفتاة هو كرسي في المزرعة، مثاري هؤلاء الفتيات وهؤلاء الشباب الطلاب كانوا من جملة ما يذهبون في رحلات، يذهبون إلى مزرعتهم. فأنت إذا نصرت الله نصرك الله. قال لي: والله صار هذا الإمام هو وأهل بيته يجرون لي العقود، وذهب معي هذا الإمام إلى المعامل وصار يعتني بي في تلك البلاد. أنت ما بيخطر لبالك بأن الله سيكافئك على عملك الصالح ولو كنت في الصين؟ يا أيها الإخوة، اعملوا الخير لحضرة الله تعالى، والله سيكافئكم من حيث لا يخطر لكم على بال. ممكن يكافئك مباشرة، ممكن يكافئك بعد 50 سنة. والله رجل بار بأمه، له من البر بأمه الشيء العجيب، كافأه الله بعد 30 سنة، بس مكافأة من الرفعة والسؤدد والصلاح والتقوى وصلاح الأولاد والسعة في الرزق والصحة والعافية والجاه بين الناس ما لا يخطر لكم على ذلك. لذلك أنت إذا كنت مع الله كان الله معك. قال: يا محمد، من يمنعك مني؟ النبي صلى الله عليه وسلم جالس ما عنده شيء، والمشرك حامل السيف فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: الله. قال: فسقط السيف من يد الرجل، جمدت إيده، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف وقال: وأنت من يمنعك مني؟ هلأ بالعكس، طبعا هذاك الرجل مشرك، فقال كن خير آخر يا محمد، خلص مسكت السيف تعامل معي بالحسنة. قال له تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال لا، ولكن أعاهدك على أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. قال فخلى سبيله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى أصحابه وقال جئتكم من عند خير الناس. هذا المشرك بحسن تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه جئتكم من عند خير الناس. كانت هذه الحادثة في السنة الرابعة للهجرة. وفي سفر من أسفار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك العام قال جابر بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره إذ جاء رجلا من أصحابه بفرخ طائر. واحد من الصحابة كان يعني بعيدا عن الركب، يبدو شاهد عش لطيور، فجاء بالفرخ وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. قال فأقبل أبوا الطائر أو أحدهما حتى طرح نفسه في يد الذي أخذ فراقه. شوف سبحان الله رحمة الحيوان بابنه. الصحابي أخذ الفرخ، فأبوه لهذا الفرخ أو أمه قال ذات حاله على إيدين لهذا الرجل لهذا الصحابي. قال فرأيت أن الناس عجبوا من ذلك. عجيب يعني هذا الطائر سيذهب نفسه للموت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا الطائر؟ أخذتم فرخه فطرح نفسه رحمة لفرخه؟ فوالله لربكم أرحم بكم من هذا الطائر بفرخه. يا أيها الإخوة، قديش الله عز وجل يعني رحيم ورحمن. لذلك افتتح سور القرآن الكريم كلها ببسم الله الرحمن الرحيم، مع أن أسماء الله تعالى كما تعلمون 99 وأكثر من 99 اسما، لكن الله عز وجل اختار من هذه الأسماء الرحمن الرحيم. وكلاهما الرحمن والرحيم مشتقان من الرحمة. وبعض العلماء قالوا اسم الله الأعظم الرحمن، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وبعضهم قالوا الله، وبعضهم قال غير هذه الأسماء. فإذا رأيت في نفسك بعدا عن حضرة الله فأقبل عليه لأنه رحيم. وفي سورة الرحمن قال الله تعالى الرحمن علم القرآن، ولم يقل القوي علم القرآن، في دلالة إذا أردت أن تعلم الناس فكن رحيما معهم. ذكر ابن قيم الجوزية أن غلاما آذى أمه بكلامه وحديثه، ثم إنه من غضبه خرج من البيت ومضى بعيدا وأغلق الباب وراءه بعنف. فذهب ولد هو، ذهب ركض ولعب وجلس مع الصبيان وأكل شيء في الطريق، ثم لما حل المساء فكر وين بده يبيت، فما وجد له إلا بيت أمه. فعاد إلى البيت شاهد الباب مغلقا فقرع الباب، ثم إنه جلس على عتبة الباب يبكي حتى نام. أمه فتحت الباب شاهدته نائم على العتبة، فحملته وأدخلته الدار وقالت له: يا ولدي، ألم أقل لك لا تخالف أمري لأنه ليس لك بيت إلا بيتي تعود إليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبده من الأم بولدها. يعني أنت وين ما رحت، وين بدك تروح، ما مرجوعك لعند رب العالمين، وليس لك بيت إلا بيته، وليس لك موئل. يعني مرات إنسان بيعصي الله، بيرتكب المحرمات وهو يعلم بأنه يعصي رب العالمين، طيب لما يا أخي أنت تعصي وتبتعد عن حضرة الله تعالى؟ مرجوعك إليه وأن إلى ربك الرجعى، وما بدك روح، بعدين وين بدك ترجع؟ فلذلك خالف هوى نفسك، خالف شيطانك، وابقى قريبا من ربك. وربك من رحمته مهما أنت أسأت إذا رجعت إليه قبلك، وفي أي ساعة من ساعات الليل أو النهار تعود إليه يقبلك. وبأي طريقة، لو أنك بقلبك عزمت أن ترجع إليه يقبلك. ثم هو يبدل سيئاتك حسنات. شو الرحمة، والله شيء يا أيها الإخوة، هذا شيء كبير. ثم هو يعطيك بالحسنة 10 إلى 70، والله يضاعف لمن يشاء، وبالسيئة 1. قال بعض العلماء: تعس عبد غلبت أحده عشراته. يا رجل، إذا بالسيئة 1 وبالحسنة 10، وبعد هيك طلعوا الأحد أكثر من هذول العشرات، معناته قديش هذا العبد سيء جدا. مع هيك إذا بتعود إلى الله عز وجل قبل أن تغرغر، الله يقبلك. وأنت أيتها الأخت، إذا رجعت إلى الله تعالى بينك وبينه قبلك. فالله عز وجل أرحم بكم من هذا الطائر بفرخه. لذلك يا أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات، خلونا كلنا نقبل على الله إقبالا صحيحا: عبدي إن جئتني ليلا قبلتك، وإن جئتني نهارا قبلتك، وإن جئتني تمشي أتيتك أهرول، من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ولو جئتني بقراب الأرض خطايا ملء الأرض خطايا، ثم جئتني لا تشرك بي شيئا واستغفرتني غفرت لك ولا أبالي. بس أنت اقبل على الله يا أخي، أنت خلاص غير هذا الممشى الذي كنت به، وابدأ الآن ممشى جديد. وكلمة السر يا أيها الإخوة في صلاح الصالحين وفي فساد الفاسدين: إنما هو الصاحب، غير أصحابك. إذا كان أصحابك لا يخافون الله، أصحابك لا يطيعون الله، أصحابك لا يذكرون الله، أصحابك لا يحبون الله، غيرهم، استبدلهم، وضع بدلا منهم أصحابا يحبون الله، يذكرون الله، يلتزمون أوامر الله. ما بتشوف نفسك غير اقتربت من الصلاح والرشاد. وهذه الحادثة كمان جرت في السنة 4 للهجرة. قال: وفي هذه السنة مات عبد الله ابن عثمان ابن عفان تتذكروا أن سيدنا عثمان بن عفان كان آخر ستنا رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم. عنده منا ابن اسمه عبد الله. مات عبد الله، يعني شو بيكون هذا؟ حفيد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الإخوة عنده 7 أولاد، 3 ذكور و4 بنات، كلهم ماتوا في حياته إلا السيدة فاطمة ماتت بعده ب6 أشهر. الآن من أحفاده كمان مات من أحفاده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد بيناتنا فقد قريبا له، ابنا له، لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. أشد الناس بلاء الأنبياء. مرات أم تفقد ولدها، تفقد حفيدها. قال مات عبد الله بن عثمان بن عفان حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 6 سنين، الولد 6 سنين عمره. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل في حفرته والده عثمان بن عفان. يعني مين يلي دلاه بقلب القبر؟ سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه مع رفقته، رقيق جدا سيدنا عثمان. بس إذا كان كتب الله تعالى الموت على ابن من الأبناء ماذا تعمل؟ إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون. ونحن كلنا راجعين إلى الله. أحيانا بتلاقي إنسان مسلم تصيبه يعني مصيبة شديدة، يفقد صوابه، يتكلم بكلام لا يرضي الله. أحيانا إنسانة مسلمة تحضر في المساجد، يا لطيف، مات ابنها، مات أخوها، مات زوجها، تلاقي طلعت إلى الشارع بدون إشارة عم تصرخ. تلاقي مرات لما بتجي الجنازة بدها تمر أمام البيت تولول من على النوافذ، ربما يعني أمام الناس ترفع عن رأسها الحجاب، ربما تمزق ثوبها أمام الناس. ليش تفعلين هيك؟ ما هذه سمة المؤمن؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد، إذا أنت فقدت ولد، هو فقد 6 صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا. والصحابة الله يرضى عنهم، أم لسيدنا أنس بن مالك اسمها أم سليم، تزوجها رجل اسمه أبو طلحة. قال فأنجبت منه طفلا. الطفل لما بلغ هيك يعني سنوات 6 أو 7 أو 8 أكثر أو أقل مريضة مرضا شديدا. قال فكان أبوه يعني قلق عليه. يوم من الأيام خرج أبوه إلى العمل وإذا بالولد، أمه تمرضه للولد، وإذا بالولد يموت. فقالت لمن حولها إذا جاء أبو طلحة فلا يخبره أحد بما جرى، أنا أخبره. المسويات لحد يحكي لزوجي شيء. قال فلما جاء زوجها مساء كانت قد أعدت البيت له، رتبت البيت وهذبته وأعدت له عشاء، فأكل واستراح ثم هيأت نفسها لزوجها. قال ثم زوجها سألها هو عم يتعشى، قال كيف ولدنا؟ قالت هو في أهدأ حال علمته عنه. هو خطر بباله أهدأ حال معناتها تعافى. قال وباتت ليلتها مع زوجها. فلما أصبح الصباح قالت له إن جيرانا لنا أعاروا جيرانهم عارية، فلما جاء أصحاب العارية ليستردوا عاريتهم
جعل الذين استعاروها يصرخون ويندبون. معنى الكلام يعني واحد عار الثاني كاسة مي، لما جاء قال أعطني الكاسة، جعل هذا المستعير يبكي ويصرخ ويندب، فقال لها لا حق لهم في ذلك. ليش؟ قوم استردوا عاريتهم، ليش الصراخ والعياط؟ قالت فإن ابنك كان عارية من الله عندك وقد استرده الله. شو هالمرأة هي؟ شو هالأم؟ جمد أبو طلحة. قال فلما صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر، قال له مات ابني وزوجتي فعلت كيت وكيت وكيت، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولها وقال بارك الله لكما في غادر ليلتكما. يعني الإنسان يحزن وعينه تدمع وقلبه يصيبه الحزن، لكن بدك تنضبط في الشرع. مرات ابن يفقد أباه، فأي خلاص قال أنا ما عبدي انزل على الشغل، ما بدي آكل، ما بدي أحلق. لا، في مرات يعني بين الناس عرف أنه إذا مات قريبه هو بالعادة بيحلق دقنه لحيته، ما بيحلق أنه زعلان هو. هلأ شي أسبوعين ثلاثة كأن اللحية يعني هي سمة الكرب، هي اللحية سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومرات كمان بيلبس أسود، أنه أخي عندك طقم أسود انزل اشتري. قال لي أحد الناس بيبيع أقمشة، قال لي أنا بدي أفتح محل اسمه أبيض وأسود. قلت له شو يعني هذا أبيض وأسود؟ قال لي في ناس لأنه متى ما صار عندهم وفاة خصوصي النساء بينزلوا مثلا شي خمس ست أخوات بنات، أنه بدهم أسود بأسود، جاكيت أسود، إشاب أسود أو أبيض، قميص أبيض، بنطرون أسود، خراطة سودا. ومرات رجال كمان، انتو انك ما عندك اسود لازم اسود، ولعل اذا اجا واحد على التعزية لابس لون ابيض او لون كحلي او لون يعني عادي سماوي يشيرون اليه باللون، انه كيف هيك جايب اللون السماوي؟ ما يتعمو بصير يلبس سماوي؟ اي بصير البيت شو ما بدك. نحن المسلمين صلتنا بالله أكبر من صلتنا بالعبيد. هذا قدر الله واقع، إذا بدك أنت تستفيد وتعتبر، إذا كنت مخربط مع الله أصلح أمورك مع الله. إذا مات ولد العبد قال الله تعالى يا ملائكتي قبضتم ولد عبدي؟ تقول الملائكة نعم يا رب. يقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ تقول الملائكة نعم يا رب. يقول ماذا قال عبدي؟ يقولون يا رب حمدك واسترجع. الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. بدك تفرجينا محبتك لله عند الشدائد. مرات أنت تصاب بفقر، شو بتعمل؟ مرات بيمرض الإنسان، شو بيعمل؟ بخربط، بسب، بيشتم. ذكروا لي عن مريض بمشفى مسلم، بس يبدو بأن ألمه شديد أو مرضه شديد. يا لطيف، الصراخ تبعه بيملأ الطابق كله، صراخ وإزعاج للناس وشتم للممرضات وللدكاترة ولعائلته. قال معلش لا تأخذوا لأنه مرضان. المسلم يا أخي محافظ على اتزانه بصلته مع الله، أحيانا بتلاقي إنسان مصاب بأضعاف ما هو مصاب هذا الرجل، وابتسامته لا تغادر وجهه مع الحمد والشكر لله تعالى. والله كان أحد أساتذة القرآن قطعت يده بسبب حادث من الحوادث، بس يبدو بأن أعصابا بقيت تتحسس الألم. الأطباء كانوا لأجل تسكين الألم ربما أعطوه حقا من المورفين ولا يسكن ألمه، لكن أديش معناته هو متألم من هذا الوجع، لكن إذا جالسته يملأك أنت شكرا لله تعالى. والله ما مرة سألته أو واجهته أو لقيته مات الآن عليه رحمة الله إلا وهو حامد وشاكر ويبكي من شكر الله تعالى. تعجب أنت من هذا الإنسان المؤمن الذي ملأ الإيمان قلبه. في هذه السنة مات عبد الله بن عثمان بن عفان حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ابن 6 سنين. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل في حفرته والده عثمان بن عفان رضي الله عنه. وفي هذه السنة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب يهود. فابن زيد بن ثابت كان من كتاب الوحي، وكان حافظا للقرآن الكريم، وكان شابا ذكيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره، قال يا زيد تعلم لي اللغة الأجنبية. كان يهود يكتبوا كتب بالسريانية، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف أنه اليهود يكتبوا له بشي كتاب شي شيء يعني يغدرون به فيه. فقال له يا زيد روح تعلم لي لغة يهود، يعني اللغة أجنبية، شوفوا الحب ماذا يفعل. قال زيد فتعلمته في 15 يوما. 15 يوم تعلم اللغة الإنجليزية، 15 يوم تعلم لغة عبرية، 15 يوم تعلم السريانية. هذا صعب جدا، 15 يوم. هو كان ذكيا سيدنا زيد، لكن حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله قال له تعلم لي لغة يهود، استنفر 15 يوم من أجل أن يتعلم هذه اللغة، فتعلمها خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم وخدمة للدعوة الإسلامية. ومن الحوادث التي جرت في هذه السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة. قالت أم سلمة رضي الله عنها أتاني أبو سلمة يوما من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا سررت به، قال لا يصيب أحدا من المسلمين مصيبة فيسترجع عند مصيبته. يسترجع يعني يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يقول اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا فعل الله به ذلك. احفظوها أيها الإخوة هذه الكلمة، اللهم آجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها، سواء كانت مصيبة بالمال أو بالأهل أو بالعافية أو بالعمل. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها واخلف لي خيرا منها إلا فعل الله به ذلك. قالت أم سلمة فحفظت ذلك منه. فلما توفي أبو سلمة استرجعت، ما تجوز أبو سلمة، فاسترجعت قالت إنا لله وإنا إليه راجعون، وقلت اللهم آجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قال ثم رجعت إلى نفسي فقلت من أين لي خير من أبي سلمة. زوجة كان كثير منيح، قالت مين بده يجيني رجال أحسن من أبو سلمة. فلما انقضت عدتي استأذن علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبني إلى نفسي، خطب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير من أبي سلمة. فلما فرغ من مقالته، يعني ألا أنا أريدك زوجة لي، قلت يا رسول الله ما بي ألا تكون بك رغبة، ولكني امرأة بي غيرة شديدة، فأخاف أن ترى مني شيئا يعذبني الله به. أنت إلك زوجات ثانيات وأنا بغار كثير، لأقوم أتصرف تصرف الله يحاسبني، وأنا امرأة قد دخلت في السن كبيرة بالعمر، وأنا ذات عيال، عندي أولاد، بكرة بيقرقوا عندك، بيقروشوا بالبيت، ثلاث شغلات. قال أما ما ذكرت من الغيرة فسيذهبها الله عنك. في رواية سأدعو الله تعالى لك فيذهبها عنك. وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك، أنت كبير بالعمر وأنا كبير بالعمر. وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك عيالي، أنا بدي دير بالي على الأولاد. فقلت فقد سلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت أم سلمة فقد أبدلني الله بأبي سلمة خيرا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في هذه السنة كمان تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة. في زواجه من أم سلمة بس لفتي أحب أحكي لكم فيها، أم سلمة مات زوجها وعندها أولاد كبيرة بالعمر، وخطب أفضل خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احذروا من كان ولي أمرها في الزواج، ابنها. المرأة يا أيها الإخوة عند جمهور العلماء لا تزوج نفسها، بدها ولي، فالولي يكون أبوها، فإن لم يكن أبوها موجود جدها، فإن لم يكن جدها موجود، الآن اختلف بعض العلماء، بعضهم قال ابنها وبعضهم قال أخوها، مهم ابنها، ما في ابن عم أو أخ، ما في أخ عم، ما في عم خال، بس عند جمهور العلماء لا تزوج المرأة نفسها. حتى أم سلمة كبيرة بالعمر وعندها أولاد، متزوجة يعني كانت سيد، ويلي بده يتزوج أفضل خلق الله، مع هيك عقد له عليها ابنها، يعني قال له زوجتك أمي بمهر كذا، قال له قبلت الزواج. هذا الكلام حتى تنقلوه، الآن تأتي طالبة جامعة أو طالب جامعة بيقول أستاذ أنا في بدي أتزوج وحدة بس بدون إذن أهلها بدون أبوها، قال هي بالغة راجلة بتزوج حالها، من قال لك؟ جمهور العلماء لم يجيزوا لامرأة أن تزوج نفسها، وقالوا أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. هذا يصير والله، بنت تروح تزوج نفسها لوحدها، أو رجل يروح يتزوج فتاة بدون رأي لا أب ولا أخ ولا عم ولا جد، قال أخي هي بالغة راشدة، بعدين هي متزوجة كانت، هي أم سلمة متزوجة والخاطب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبدها ولي وما في عندها يبدو أب، ابنها كان وليها يعني أصغر منها. فهذا ما قاله جمهور العلماء. عند الإمام أبي حنيفة تزوج المرأة نفسها بس بشروط، لذلك نحن نأخذ برأي الجمهور في هذه المسألة، ويبقى رأي الإمام أبو حنيفة لحالة خاصة، امرأة موجودة في بلد أجنبي ما يوجد ولا رجل من أقاربها حولها، ثم جاءها الرجل الكفؤ الصالح المؤمن التقي المعروف بالخير والرشاد، يعني تبقى لهذه الحالة. أما ما نمشي عليه فنحن نمشي برأي جماهير العلماء في هذه المسألة، خاصة في هذا الزمان الذي وقع به من فساد الصلة بالله بعدد من الناس الشيء الكثير، حماية لبناتنا وأعراضنا. وإياك أيتها الفتاة أن ترضي أن تتزوجي من شاب يغمرك بمعسول كلامه، إذا كان الزواج بعيدا عن موافقة أبيك أو أسرتك. هذه أيها الإخوة أمور خمسة جرت في السنة الرابعة للهجرة تضاف إلى حوادث تحدثنا عنها في الدروس الماضية. نسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بآداب سيدنا محمد وأن يخلقنا بأخلاقه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.